بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. في الآية الكريمة جوانب أشير إليها إن شاء الله بعد مقدمة. احنا نعرف بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله منذر لكل الناس، مبعوث للعالمين. الإنذار هو عبارة عن التهديد بالعقاب على ترك الأوامر، أوامر السماء. ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله مبعوث للناس بصورة عامة. إذا كان مبعوث للناس بصورة عامة، شنو وجه حصر بفئة خاصة؟ إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني هذول الباقين. ما كان النبي صلى الله عليه وآله ينذرهم، مو مبعوث لهم، مو مرسل إلى الناس بصورة عامة. الحقيقة اكو احنا عندنا تعبيرات في وضعنا العامي، يعني واحد بعض المرات لما يطبل الى محل، والمحل مثلا ما يلقى به افرض الا واحد بارز، يعني واحد يسترعي النظر شوية، واحد موجه، ها؟ فلما يسألوه يقولوا له منو لقيت؟ وما لقيت الا واحد. نبالي يعني مو معناه ما كان اكو بالمحل جماعة اخرين، لكن اللي يقول ان اللي يسترعي الاهتمام واحد بس، اللي يسترعي الاهتمام واحد، والا مو معناه المنطقة او المكان خالي، لا. هاي من هالنوع، يعني الله عز وجل يقول ان النبي صلى الله عليه وآله صح ومبعوث الى الناس كافة، لكن الذي ينتفع ببعثته واللي يستطيع ان يستفيد من هذه النبوة من هم اصحاب الصفات الآتية، مو كل الناس، لانه هؤلاء معظمهم كانوا يواجهون النبي بآذانهم، ما كانوا يواجهوه بعقولهم. سيتضح لك المعنى ان شاء الله خلال البحث. وإلا طبعا من البداهة بمكان أن نعرف أن بعثة النبي بعثة عامة، والناس بأجمعهم مكلفون، حتى الكفرة إحنا عندنا مكلفين بالفروع، زين؟ لأن النبي بعث إلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، إلى الناس كافة. أما قصر بعثة بالآية الكريمة على هالفئة اللي ذكرها القرآن الكريم، لأن هالفئة هي الفئة المميزة، بتعبير آخر هي اللي تسوى التعب، هي اللي تستأهل أن تكون البعثة إلها. زين، من بعد هالمقدمة بدي نشوف شنو مداليل هالمقاطع الموجودة بالآية. أولا قالت إنما تنذر من اتبع الذكر، الذكر القرآن. اتبع الذكر يعني شنو؟ يعني اكو فرق عندنا بين اتبع الذكر وبين انتمى الى الذكر. يعني احنا الان يعبر عنا باننا مسلمون، يعبر عنا باننا اهل القرآن، يعني بالانتماء ننتمي للقرآن. لكن شكثر تلقش كم واحد من عندنا يتبع القرآن؟ لا بالعكس، القرآن دائما هو يحط أصبع على هالحقيقة المرة، على هالحقيقة المؤلمة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لاحظ، يعني أنت الآن معظم هؤلاء اللي واجههم القرآن الكريم بمضامينه الله عز وجل أرسل لهم القرآن. تتصور ايش كثر اكو من هؤلاء ممن يحمل القرآن ويتقيد بمضامين القرآن؟ ماكو. شلون يعني؟ هسه انا اقدم لك بعض الامثلة. هو معنى الاتباع بالنسبة الى القرآن يعني التقيد بمضامين القرآن، تأدب بآدابه، التخلق بأخلاقه، العمل بأوامره، هو هذا معنى اتباعه. وإلا أنا سهل أروح أنزلي إلى مكتبة الآن أشتري قرآن وأحطه بالراجونة وأحطه ببيتي، كما هو الحال عندنا، هذا الحال اللي موجود عنده بالفعل. لكن شنو مدى تأثير القرآن على أبعاد حياتي؟ يعني مثلا الآن إحنا مسلمين، القرآن الكريم دائما يأمرنا بأن نتحمل مسؤولية الكلمة. شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. زين، إذن القرآن يريد يقول لي ترى هاي اللفظة اللي تطلع من حلقك أنت لا تصورها قوترة، يعني لا تصورها شيء اعتبار، لا لا، هاي راح تسأل عنها، وبنفس الوقت يجب أن تشعر بمسؤولية الكلمة، لأن الكلمة اللي تذبها ترى عليها آثار، مترتبة عليها آثار، تتحمل مسؤولية الكلمة. خلي نشوف احنا نتحمل مسؤولية الكلمة. مثلا أنا أقرأ لي كتاب إلى كاتب يعتبر من الكتاب اللامعين، كاتب قدير مثلا يعيش في ظل جامعة دينية ضخمة، ها؟ خالد محمد خالد مثلا في كتاب الديمقراطية، الرجل يقول أن هؤلاء، يقصد الشيعة، يقول هؤلاء عندهم بعض قضايا الحج هراء، مثل ايش؟ مثل رمي الجمار. يقول عندهم رمي الجمار هراء، وعندهم السعي بين الصفا والمروة عبد، ما يسعون بين الصفا والمروة ولا يرمون الجمار. فسترى هذه مثلا لو قضية نظرية ممكن تلتمس لعذر، تقول هذا الرجل ما يدري، وهي قضية نظرية والقضايا النظرية تعيش بالرؤوس وهذا ما يدري. لكن هل سنويا الحجاج يرحون الى مكة سنويا بعشرات الالاف ومع اخوانهم يسعون بين الصفا والمروة ويرمون الجمار سنوية امام عينهم؟ ها؟ يعني المسألة ما يحتاج لها برهنة، مو معادلة رياضية ابدا. لكن الجهل لما يصل الى هالدرجة او التجاهل شو تسميه؟ بس مثلا هو يقول انهم ما يأخذون بالسنة. شنو يعني بالسنة؟ يعني عندهم ما يعترفون الا بالقرآن بس. بس كثر خيره، هم زين قال يعترفون بالقرآن، هم كثر خيره ما يخالف الشهادة، لكن ما يأخذون بالسنة منين؟ شلون يعني منين لك العجل؟ ها؟ الآن ما عندنا كتاب أصولي ما يضع في صدر أبحاثه بأن الأدلة عندنا أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. طيب هذه مفروغ من عدها من الأبجديات من الأوليات. زين، اكو مسؤولية على الكلمة او لا؟ انت لما هاي تكتبها وتتركها للتاريخ، هاي تتركتها للتاريخ، راح هذا الكتاب ظل تراث، ولما ظل هذا الكتاب تراث قام يقرأ جيل من وراء جيل. يعني انت تركت لي لغم من الالغام، انت عندك واقع، عندك شعور بمسؤولية الكلمة او لا؟ تبعت القرآن اللي تدعو الى اتباعه؟ وانت تدعو الى اتباع القرآن، هل اتبعته؟ مو القرآن يأمرك بمسؤولية الكلمة. القرآن يقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طيب وين مسؤولية الكلمة عندك؟ اين انتهت مسؤولية الكلمة؟ يعني شوف، احنا مرة اكو أسرة المفروض انه عندنا اب، الاب ها هو الرسول والقرآن الكريم، والاسرة ابناء، الأسرة إذا واحد من أفراد الأسرة أكو عنده شيء يلفت النظر صيحوله تعال هذا عندك أنت غلط، خلنا نتفهم هذا غلط أو لا، يعني مو واحد لازم للثاني قزوة ويريد يضربه، يا شيء ما صارت أسرة هاي، صارت عداء. نبالي أخر مو هذا القرآن يصرخ بين ظهرانينا بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. طيب أين هو موطن الإخاء في تعامل المؤمنين بعضهم مع البعض الآخر؟ يعني أهل لا إله إلا الله الآن لما أريد أن حاسبهم قلهم تعالوا تعاملكم أين هو وين شنو معنى استجابتكم للقرآن أين هي؟ ماكو شيء أبدا، ماكو شيء أبدا. يعني أنا أشوف نظريات في بعض المذاهب الإسلامية، طبعا النظريات قد أستغرب من عندها أنس، لكن هذا ما يدفعني أني هاي النظرية ألزمها وأحولها إلى مادة تهريجية أبدا. يعني لما أشوف أن الإمام مالك يفتي بجواز أكل الحشرات والفئران ويجوز الكلب طاهر يعتبره ويجوز أكل لحمة ما أرد أتساءل، هذا رجل فقيه مسلم مذهب، هذا مو شخص عادي، شنو وجهة نظره؟ كن أرجع إلى دليله. طبعا هذا ما يطلع من جيب الرجل، قد يكون عنده خطأ بالتطبيق، قد يكون أكو عنده بالدليل قصور. أنا كمسلم كواحد من هالأسرة اللي يسمي أنفسها مسلمين كون أتتبع النظرية وأحاول ألمس دليلها منين، ولا ما أقول مسلم يؤمن بالله وبرسوله يجي يخالف القرآن أو يخالف السنة أو يخالف الدليل الواضح. لا ما أقول، يعني مقتضى الموضوعية ومقتضى العاقل ومقتضى مسؤولية الكلمة والرأي أني أرجع أشوف دليله شنو، هذا الدليل ناهض ديولا. أما أجي أختلق لي عليه نظرية اختلاق ما إلها وجود، اختلاق غريب يا أخي، من البداهة بمكان عشرات الألاف أمام عينك يلزمون الجمار ويرمون الجمار، تقول أن هؤلاء عندهم رمي الجمار هراء والسعي بين الصفا والمروة عبد، مين شنو الدليل على هذا؟ نبهلي هاي مثلا مادة من مواد القرآن. نلاحظ احنا مثلا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم. طيب ما نبخس الناس اشياءهم، يعني انا لما اشوف لي واحد عنده موهبة او اشوف عنده مزية او عنده فضيلة، مقتضى القاعدة ينبغي ان يحملني وجداني على التنويه بيها، اقول والله هذا انسان موهوب، هذا انسان عنده عطاء، هذا المفروض النفس الطبيعية تحب الخير للناس وتنوه بما للناس من مزايا ومن مكارم ومن اخلاق. اما انا اجي والمفروض بي اني انسان من حملة القرآن من حملة الفكر واقول اشهد ان علي بن ابي طالب انزل الى القبر وهو لا يعرف آية من كتاب الله، الشعبي مثلا هذا أكد لك لو يجيب 10,000 مثله ما يقدر يأخذ من مكانك علي بن أبي طالب شعرة، لا يزود ولا ينقص. لكن لاحظ سوء التوفيق مع الأسف، لما يصل الأمر إلى هذا الرجل اللي يقول ما من آية نزلت بليل أو بنهار بسفر أو بحضر بحكم أو بناسخ أو بمنسوخ إلا وأنا أعرف متى نزلت وفيما نزلت، لأنه الرجل كان ألجم إلى النبي من ظله والقرآن الكريم ينزل على النبي والإمام علي يكتب، زين إلى هالدرجة تصل الصفاقة بالإنسان ينكر البدهيات. اتأمل مثلا القرآن الكريم يقول وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واحنا الواحد من عندنا اذا سمع له اذا سمعنا كلمة طيبة عن واحد ما الطيب نفسه ينقلها، لكن الله وكيلك اذا سمعنا حكاية مو زينة وهي لطيف يتحول الى مذياع، ينتقل من مكان الى مكان يبشر بيها. ها؟ ليش؟ اين نحن من اخلاق القرآن؟ يعني لما القرآن الكريم يقول انما تنذر من اتبع الذكر، طبعا اللي اتبع الذكر هو الانسان، هو الادمي، هو ابن ادم، هو المواطن اللي تأمن من شره وترجو خيره. اما انسان شايل للقرآن، حامل للقرآن حمل، القرآن مو اوراق وحروف، لا، القرآن مضمون، جاء ليجسد، القرآن مو مجرد بركة نراه بالمسجد نقبله هيا، لا، القرآن المفترض ان حياة تدب باوصالنا، دم يجري في عروقنا، فكر يسير في ابعاد اذهاننا، هذا معنى القرآن. نعم، ما في اتباع اطلاقا للقرآن. فالنبي الآية الكريمة تقول للنبي التدول اللي حملوا القرآن وجسدوا مضامينه تمنذر لهؤلاء، هذول هم اللي يصنعون الحياة، ما يصنع الحياة الغثاء اللي يحمل القرآن والقرآن لا يأخذ من سلوكه شيء. اتفضل الآن القرآن يقول ولا تهنوا، ها؟ يأمرنا بعدم الهوان وبعدم الضعف وبعدم الجبن. وتعلينا احنا الان مسلمين في شرق الارض وغربها، تلقى لك بلد من بلاد المسلمين الان رؤوس المسلمين مو مسحوقة به، ها؟ من ابنائهم ومن اعدائهم. كيف؟ اين نحن من كل ذلك؟ اين نحن من كل ذلك؟ يعني مما حمل القرآن من مضامين. طبيعة الحال هؤلاء الذين حملوه فكرا وحملوه مضمونا وجسدوه على صعيد الواقع، هذول هم جديرين بالانذار، هم القرآن اجى لهم، اجى لهؤلاء. هذول اللي يعبر عنهم النبي يقول اهل القرآن اهل الله وخاصته، ان القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده، افضل العبادة استكناه قراءته. بلا شك ان القرآن الكريم اذا قرأه الانسان ليأخذ مضمونه تقدر تعبر عنه ان من اهل القرآن، اما مجرد انسان حامل للقرآن، القرآن كل عزم وهذا كل جبن، القرآن كل غنى وعطاء وهذا كل فقر، القرآن الكريم يحثه الليل والنهار على ان يشهم بمواطن البر وهذا ما يبض بقطرة من مواطن البر ابدا، يعني قشر ما الى مضمون، قشر فارغ. اما الان يعني هذا الدوي اللي اخذ القرآن الكريم ترى هالفترة الاولى صدر الاسلام، لما راح صدر الاسلام انتهينا الى هالشكل اللي تشوفه ابدا، يعني الان ترى جاي نعيش على موائد غيرنا احنا، يعني ما لنا مضمون، يعني محصل ما عندنا، يعني لا ناكل مما نزرع ولا نلبس مما ننسج ولا نتغذى بالفكر مما تنتج افكارنا، نعيش على غيرنا في غايه الفقر. والمفروض ان القران جاء وهو غنى، والنبي يقول غنى لا غنى بعده، وين الغنى؟ وين؟ أين الغنى؟ أين الغنى من واقعنا اللي نعيشه؟ أحنا واقع. فلذلك تلقى القرآن الكريم يقول إنما تنذر من اتبع الذكر. هذول اللي اتبعوا الذكر اتباع واقعي وأخذوه للقرآن الكريم واستفادوا من مضمونه وعطائه، هذول محل إنذارك، هذول الجديرين. هذول الجديرين بأن تعبرهم، ها؟ تعبر عنهم بأنهم أهل القرآن، بأنهم حملة القرآن. طيب، إنما تنذر من اتبع الذكر. بعد وخشي الرحمن بالغيب. خشي الرحمن بالغيب. اولا التفت للتعبير، مقتضى القاعدة خشية والرحمن، ابو الرحمة مين خاف من عنده؟ اللي كل رحمة وكل عطاء مين خاف من عنده؟ الخشية من العقاب تجي، من المعاقب، من القوي. ها؟ الخشية تجي من هؤلاء الذين يخشى منهم. لما يعبر الرحمن وخشي الرحمن، كأن الآية تريد تقول مع الرحمة، انت لا تغتر بالرحمة. تمام، الله عز وجل كل عطاء وكل رحمة، لكن مو معنى ذلك يحمل المقاييس يخليك انت تشرح برحمة الله بدون ان تلاحظ الضوابط العامة. مو هالمعنى اللي يقرب الى ابو الطيب المتنبي، اذا رأيت نيوب الليس بارزة فلا تظن بان الليس يبتسم. النحن انت لما اشوف الرحمة هالعطاء لا تعتقد ان هالعطاء هو اهمال لك، لا، تستغل للعطاء، العطاء خلي يربيك مو يظلك مو يغويك. ها؟ يعني ما يقول للامام بالدعاء اجترأت عليك بجهلي، نبهلي، اجترأت عليك بجهلي، غرني سترك المرخى علي، نبهلي. هذا المعنى في واقع الامر يريد القرآن الكريم يلفت نظرنا الى انه مع ان رحيم لكن خافوا من عنده، خشي الرحمن يخافه، كن عنده خوف من الله عز وجل، كن يخشى الله، لانه ترى كل خشية اذا ما وياها خشية الله ما تتحقق. يعني خشية القانون يمكن التهرب من عندها، خشية الضوابط الاجتماعية ممكن التهرب من عندها، يقدر الانسان يهرب، يهرب من الضوابط الاجتماعية. انا مثلا الجيرة ما اخاف من جيراني، ما اخشى الرئاسة، ما اخشى من عندها وسائل الضبط الاخرى، ما اخشى، لكن اللي اخاف من عنده شنو هو؟ اللي اخاف من عنده هو مراقبة الله عز وجل، اني اخاف الله رب العالمين. هذا لان هو الذي لا يكون ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. القرآن يأكد على هالجانب، هو هذا الوحيد اللي نقدر نعتبره اداة الضبط الاساسية، خشية الله. طيب خشية الرحمن بالغيب، شنو معنى بالغيب؟ اكو رأيين، رأي الآية تقول ان خشية الرحمن يعني انه وان كان اشياء ما شافها لكن شافها بعقله، رآها بفكره، فخشي الله من اجلها. شلون يعني؟ يعني تمام انا ما شفت الله عز وجل بعيني لكن اثاره تدل على وجوده، ما اكو اثر من الاثار. وهذا واحد معروف من الملوك كان معروف بالالحاد، كلما عند وزير مؤمن كلما يحاول ان يقنعه يثبت له وجود الخالق يقول له وخر عني الفكر هذا. هذا لجأ الى طريقة اخرى، صاح الى بعض المهندسين قال لهم هاي اكو قطعة بالصحراء خططوا لياها ابنوا لي بيها على وجه السرعة اشكم شارع اشكم بناية اشكم بيت، نعم اريدها خلال سنة. بالفعل كملها. قال له ايام ربيع قال له اصلح الله الملك نطلع نتمشى. قال نعم. جاب الى ان وصل الى المنطقة شاف هذا قال له هاي متى بنيت؟ ما كانت معهودة، ما موجودة، منين هاي؟ قال له هاي ما ادري، صبحنا من الصبح شفناها، ما منين من بانيها؟ قال احترم عقلك، شنو صبحنا من الصبح ما شفناها؟ شو هالكلام هذا؟ منين؟ شلون بنيت هاي؟ قال له عجيب، خمس بيوت ما يصير تنبني وحدها، لازم احترم عقلي، وهي السماوات والارض والكواكب والنبات والانسان والحيوان، كل هاي ما تدلك على ان هناك مكون؟ قال له لقد وعظت فابلغت. الواقع يعني مو هاي المثل الصيني يقول صورة واحدة افضل من الف كتاب، سورة واحدة يشوفها الإنسان أحيانا تلعب دور عنده أكثر من 1000 كتاب. وفعلا يعني فتمثل واقعي لمسه. فخشي الرحمن بالغيب تمام، يعني أنا ما شفت الله عز وجل بعيوني، لكن شفت بفكري، شفت بآثاره. يعني ما ممكن أمشي لي خطوتين إذا ما أشوف آثار الله عز وجل. حبة رمل تتفجر تحت رجلي بطاقات هائلة، حبة رمل حبة رمل بها ملايين الموجات الضوئية، بها عالم قد عالم الكواكب. طبعا هاي ما صارت تشي وحدها، ممكن تتم المعمل من اروع المعامل على متر مربع من الارض، يزرع لي 4 اشكال، كل شكل يعطيني بطعام معين. منو هذا الرمل؟ التراب يعطيني هالناتج؟ يعطيني يا خالق. طبيعة الحال هاي باجمعها تبعثني على الاعتقاد او على الاعتراف بوجود الله عز وجل. خشي الرحمن بالغيب، انا امنت بالله بدون ان اراه، وامنت بالنبي بدون ان اراه، لان التواتر اعطاني علم بوجوده. افرض انا الان مو رايح لنيويورك، لكن انا اؤمن بوجود نيويورك، لان تواتر عند الناس قالوا لي ينقل انها موجوده. انا مو شايفها صح الان، كثير من الاشياء انا ما شايفها بعيوني، لكن اوصل اليها بطريق من طرق العلم. اكو عندنا العلم الى طرق، الى مناهج، الى مسالك، في مسلك من مسالك العلم. خشي الرحمن بالغيب، يعني هاي تلقى بعض الناس اللي يقول لك هذول مغفلين، شايفين وين شلون، يعني منو يقول لك واحد يطلع من بعد قبره شي طلع ما صار تراب؟ هذا طبيعي، ما جاي يعقل ان يستفيد من الاوليات. الاوليات اللي عنده تثبت له انه لا يمكن يطلع من التراب، لانه مبدئيا طلع من التراب وصار انسان من التراب. هل يشوف هذا قدام عينك؟ صار انسان من التراب. هاللحمة اللي اكلها الاب واكلتها الام ورغيف الخبز، هالنطفة تكون منها هذا، صار من التراب. من وجهة هي البطن استطاعت تسوي لك بروتوبلازم هي نفسها وتركب لك التركيبة المعقدة وتطلع على الانسان؟ لا، مو البطن يا اخي، الخالق المبدع، هذا الشيء اللي كونه لك، هذا يدفعك الى الاعتراف بوجود الله عز وجل. خشي الرحمن بالغيب، يعني امن بالدليل بما غاب عن حسه وما غاب عن بصره، لكنه لم يغب عن عقله. انا امنت بالله. اخرى، هذا راي. الراي الاخر لا، الراي الاخر ان خشي الرحمن بالغيب يعني خافه في حالات الخلوة، في حالات الخلوة. مو اكو واحد يخاف ما طول اكو واحد يراقبه، اكو قانون يلاحقه، اكو شرطة تراقبه، يخاف ما طول ذولا يراقبوه. واحد لا، اذا خلا، اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. اكو رقيب، هذا الرقيب اللي لا يبرح عنك يمينا ولا شمالا ابدا، وين ما تكون انت بمسمع منه وبمرأة. هذا اللي خشي الرحمن بالغيب، هو هذا الواقع، هذا الواقع اللي تقدر تعتبره مؤمن ومتأثر بالقرآن. وإلا إذا صار البناء يخاف من القانون، هذا عبد. إذا يخاف من القانون عبد، وإذا يدفع الطمع تنعكس عليه سبقا وسلفا حاجته وطمعه وتخليه يتحرك، هذا عبد أيضا، عبد للمادة. ولذلك يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مشيرا إلى هذا: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لا أخاف بأنك تعاقبني ولا أطمع نعم بأنك تدخلني الجنة، لأن ذني وسيلتين ما أعتبرهن يحققا معنى العبادة المرتفع. وهذا الواقع هكذا. في خشي الرحمن بالغيب، هاي الإيد اللي تخاف تنقطع إذا سرقت، إذا أمنت من الخوف تسرق، اللسان اللي خاف واخذ الى انشمع، اذا امنت اذا امن اللسان مرة اخرى يعود الى الكلام. لكن اذا كان الله عليه رقيب ابدا ما يتحرك الا بما يرضي الله، واليد لا تتحرك الا بما يرضي الله. نعم فعلا هكذا. وخشي الرحمن بالغيب، وترى يعني محف العبادة او ثمرة العبادة ان يوصل الانسان الى هالمستوى. اذا ما وصل الى هالمستوى معناه اكد لك العبادة مجرد شكليات عنده. العبادة اذا ما قدرت تخلق عندها الرادع اللي يخليه يخشى الله بالغيب، هو هذا هدف العبادة. اذا ما انتهت به الى هالمرحلة ما سوينا شيء ابدا. يعني ما مو مهم ان يجوع ولا يرتب اثر على الصوم، ولا مهم ان يركع ويسجد ولا يرتب اثر على الصلاة. المهم الثمرة، ثمرة العبادة، روح العبادة. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة. وحدة هاي اول البشارات، المغفرة. اش قد يسأل سائل يقول هذا اذا اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بعد على شنو الله يغفر له؟ ما عنده ذنب حتى الله يغفر له. هذا المفروض متبع للذكر وخايف من الله، بعد شنو المغفرة عليه من؟ طبعا المغفرة حسب الرتبة، كل واحد الى رتبة. يعني احيانا يصدر من واحد شيء يعتبر جريمة، بده تفضل الان عامل يطلع يخلص منه من محله من دكانه، طلع بالشارع جوعان لف لسندويشه ويمشي ياكل، ما حد ينقده ما بيجي قال جنبي خليني انا الجنبي سندويشه اكل، كل الناس انتقدني وعيب هذا عليه ما يشتكي. ها ما سويت حرام لكن ما يناسبني، يعني لا لي يعني لا شكلي ولا انا يناسبني هالمعنى. نبالي عالم عبقري عند فهم للقانون ومع ذلك يرتكب جريمة، شنو فائدة دراسة القانون؟ هذا طبعا هذا إنحاء، إذا كتب جنحة، إذا ارتكب جنحة مو جريمة. لا يقولوا له أنت ما انطيت العلم حقه أبدا، العلم كان ينبغي أن يمنعك عن ارتكاب الجريمة، كان العلم ينبغي أن يخليك أنت أكثر الناس تهديد. ذنب العالم كالعالم. النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول أنا أستغفر من الذنب في كل يوم 70 مرة، شنوش عند النبي حتى يستغفر من عنده؟ النبي عنده ذنب حتى يستغفر من عنده؟ لا ما عنده ذنب يستغفر من عنده، إنما إذا شوية لحظة سهى عن الذكر هذا يعتبر بالقياس إلى ذنب. المفروض مثل النبي أن يكون لسانه لهج بذكر الله، هو هذا معناه. وإلا أرجوك اللي خشي الرحمن بالغيب واللي اتبع الذكر ما عنده ذنب حتى الله عز وجل يغفر له. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرة. هذا يقول إنت واحد ما يخلو أحيانا من تقصير من هفوة، لكن مع ذلك هاي الهفوة والتقصير تغتفر إليه. فبشره بمغفرة وأجر. الأجر شنو هو؟ إحنا الأجر الرأسماليين يعبرون عنه ثمن العمل، الماركسيين يسموه ثمن قوة العمل. زين أتخطر لعل أحدث التعاريف، أكو تعريف إلى أورينج أحد علماء الاقتصاد، هذا يقول الأجر هو عبارة عن مقابلة العمل بحاجة العمل. شنو يعني؟ هو يعتبر العمل سلعة ويقول هاي السلعة سلعة اقتصادية إلها ثمن طبيعي، هذا الثمن الطبيعي هو توفير الحاجات الضرورية اللي تتوقف عليها إدامة العامل. هذا سقى الثمن، لأن هذا العامل يريد ثوب يلبس، يريد رغيف خبز يأكل، يريد واسطة يركب بيها مثلا، بيت يسكن بيه. توفير الأشياء الضرورية اللي تضمن إدامة العامل، هذا الثمن الطبيعي. والثمن السوقي يقول ما يتوقف على العرض والطلب، كلما يكون عمل مرغوب طبعا يكون عليه طلب أكثر. لذلك أنت تلاحظ مثلا العمل الصناعي عليه طلب أكثر من العمل الزراعي، وهذا هو اللي يفسر سر هجرة أهل الريف إلى المدينة. ليش يهاجرون؟ لأن العمل الصناعي عليه طلب أكثر من العمل الزراعي. طيب الأجر اللي ياخذه، هل الأجر هو أجر أو لا؟ يعني عندنا بالدنيا ما يدفع للعامل من أجر، يندفع له أجر بقد حاجته بتعبير آخر، بقدر ما يستحق. يولا أي لا وقت آخر واحد يريد قطعا لا، يريد لها كثير من البحث وبصورة شوية أوسع. زين خاف نبغى على صلب الموضوع. فالأجر القرآن الكريم يقول هؤلاء اللي يتقيدون بدني يبشرهم بمغفرة وأجر عظيم. الأجر أولا ليش يعبر عنه عظيم؟ شنو هنا نبه للنقاط. النقطة الأولى أنه أجر سخي. احنا نعرف ان التقدير على العامل يعني معناه حرمان من الرفاه اللي ينشده. الله عز وجل يقول احنا مو مثلكم، انتم اذا تصورون ان هذا الرفاه اذا رفهتوا عليه راح ينعكس على السلعه والسلعه تصير غاليه وما تقدرون تزحمون بها الاسواق، هذا المعنى عند الله غير وارد. الله عز وجل يعطي أجر عظيم كبير، زين يعطي من هالناحية ما يخشى المحاذير اللي عندكم، يعطي الأجر السخي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثل. ليش روح لهاي؟ ما يحتاج لهاي. هسا تفضل أنا أتصور نفسي أني أصلي لله، أرجوك لو أجي إلى أحد مستشفيات العالم أركع لو أسجد له من الصبح لليل فتمية سنة، يقدر يعطيني إضافة عمر إلى عمري ساعة؟ أبدا. عطاء الله عز وجل، هذا العطاء الكبير، العمر، العافية، الخير، الحسنات، هاي كلها من الأجر، هاي وحدة. ثانيا إنما يعبر عن القرآن الكريم بأن أجر عظيم وكبير، لأنه لا يفرق كما نفرق. إحنا بيش نفرق بالدبلي؟ إحنا نفرق بين أجر الشاب وأجر الكبير. واحد مثلا بنقول له هذا إنتاجيتك أنت أقل، هذا ما بيحل، هذا عمره 70 سنة ما عنده إنتاجية، على 20 سنة عنده انتاجية اكثر. نفرق بالاجر. العامل الخلقي نلغي، الله عز وجل ما يلغي العامل الخلقي، احنا نلغي العامل الخلقي، ان هذا ما بيحل يشتغل، لازم نفرق له. فنعطي الكبير غير ما نعطي الصغير، هاي وحدة. نفرق بالاجر بين الرجل والمرأة. الآن معظم أنحاء العالم حتى العوالم الديمقراطية اللي تشدق بالديمقراطية إلى الآن تفرق تماما بين الرجل والمرأة، عشان ما يحسب حساب أن هاي المرأة جهودها وأتعابها اللي يصبها على العمل بنفس الوقت يصب مقابلها بعد جهود أخرى، وهذه هي وسيلة الإنتاج اللي تمد المجتمع بالإدامة. مجتمع الولادات الام جاي تتحملها، تتحمل. انت تصور تربية جنين واحد، حامل واحد يأخذ من صحتها ومن طاقتها ومن رفاهها ومن استقرارها الشيء الكثير. مع ذلك المجتمعات اللي تدعي بانها متحضرة
تقشو عليها غاية القشوة، تبطيها اجر اقل، غير عابئة بالعامل الخلقي ابدا. العامل الخلقي ما الى حساب، ان هذه ام، والام هي اللي تتكفل ادامة الجيل، والام هي اللي تربي المشاعر والى اخره. احنا نفرق بالاجور بين الرجل والمرأة، بعد نفرق باللون بالاجور، نعم بالالوان. السود ما يطوم الان، تفضل في بعض الاماكن عند الجنوب الافريقي السود ما ياخذون نفس الاجور اللي ياخذها البيض. ليش؟ شنو علاقة اللون بالموضوع؟ اللون شنو علاقته بالموضوع نهائيا؟ مو بس هاي السيارات ياخذ حق من الثناء. تعال شوف النظريات اللي يسموها نظريات علميه، احيانا تلقى فرد حمله غريبه بان هذا الاسود ينحط في مراتب الذكاء عن الابيض. مع العلم ابدا ما في علاقه، ما اكو علاقه للون بالمره، لكن هذا ايديولوجي، يعني يردون يرتبون عليه اثار. فاذا احنا نفرق دائما بالاجور، نبطي اجر غير متكافئ، نفرق بالاجور بين هذا وبين هذا وبين هذا وبين هذا. الله عز وجل ما يلغي العامل الخلقي، هذا الاجر اجر عظيم بدون تفرقة. بعد احنا الاجر غالبا تصاحب منا. شلون تصاحب منا؟ مزين انا وفرت لك فرصة عمل، مزين وين تحصل اليوم فرصة العمل؟ انا مسوي عليك جميل. الله عز وجل هو بس يوفر للرزق، يوفر للرزق وزائدا تكريم، ويا ريت راضي عن الله، يا ريت يرضى عن الله عز وجل. دائما سخط منصب على الله، بشره بمغفرة وبأجر، هذا الأجر عظيم كبير. فهذا الأجر اللي الله عز وجل، انا اسف يعني شوي جاي يضايقني هذا الزكام الحالة، يعني جاي سامحوني اذا فات 5 دقائق قللت، لانه ان شاء الله الايام الاتية. فالاجر الكبير، الاجر العظيم الذي وعد به الله عز وجل وبشرنا به، المغفرة والاجر، وهذا الاجر محفوظ بالثناء. اكو اجر اكبر منا كله، يعني ترى الاجور قسمين، اكو اجور مادية واكو اجور معنوية. الاجور المادية مسألة سهلة، رواية سهلة، فرد معدة تنترش، هسا مرة تنترش المعدة رغيف خبز وافرض ورأس بصل مثلا، ومرة تنترش المعدة انواع الطعام المميز، النتيجة ملء معدة، والنتيجة ثوب على الجسد، مرة من حرير ومرة من قط. ينتهي. لكن الشيء اللي ما ينتهي شنو؟ اللي ما تفارقك اللذة الروحية او العذاب الروحي، اللذة الروحية او العذاب الروحي، هذا الذي لا يفارق الانسان. شي عبر عنا القرآن الكريم، يقول ورضوان من الله اكبر، هذا هو الرضوان الاكبر. شو وقت؟ هذا اللي دعا به الحسين، اراد ان يستظل بظله، وين؟ لما جاءه نعي مسلم ابن عقيل. حسين كان بالطريق، جاء الخبر، قاعد وصدفة يما آل عقيل، ما كناش أجانب قاعدين يما بالخباء، وأقبل أعرابي تخب به ناقته، وقف على الحسين قال له أبا عبد الله أنا عندي خبر، إن أحببت أن أحدثك به سر وإلا جهر. أدار الحسين وجهه قال له ما عندي واحد أجنبي، دول أبناء عمي، ما عندي واحد، قل ما عندك. قال والله ما خرجت من الكوفة حتى رأيت مسلم واني يجران بالأسواق، وينادى عليه ما هذا جزاء من عصى الامير. الحسين اخذت حالة من الالم، يعني انحبست دموعه في عينيه، الكبرياء تمنعها من الطلعة والالم يدفعها للخروج من الاشفاء، والحسين بين هالعاملين امسك نفسه امسك اعصابه، وجوه العقيل بوجه الحسين. لما شاف الحسين لا الامر اشتد عليه، وضع رأسه بين ركبتيه وندت من عينيه دمعة، رفع رأسه قال اللهم ان كنت حبست عنا النصر عاجلا اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما في مستقر رحمتك، واجمع بيننا وبينهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. هاي اللحظة اللي ينشدها رضوان الله، ظل الله التي نشدها الحسين. ثم قام بدوره الى خيمة النساء، قال اخي زينب علي بطفلة مسلم، وضع بحجره جعل يمسح على راسها. رفعت راسها قالت عم اراك تصنع بي صنع اليتامى لعله قد استشهد والدي. قال بني انا ابوك وبناتي اخواتك. ابا عبد الله، اذا كانت يتيمة واحدة اوجبت لوعتك، ليتك ترى يتاماك حين جن عليها ليل الحادي عشر من المحرم. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتدي لنسائي، واخت الحسين تجول ما بين اليتامى. اتعثر بين المشاتيل وشتت ايتامك والمداليل، الك جيت خويا بهدوة الليل. طار القوم عيونها رعبا غدات عليها خدرها، هجموا كبجلال